الحمد لله المحمود بنعمته، الحمد لله المعبود بقدرته، الحمد لله المرهوب من عذابه، الحمد لله المرغوب فيما عنده، الحمد لله النافذ أمره في سمائه وأرضه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكشف الله به الغمة، ونصح للأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجديد بيوت الصحابة. هذه البيوت العامرة التي حوت أجيالا أو حوت جيلا هو قدوتنا، قدوة كل مسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بهم حجة الله عز وجل على المسلمين. قرنهم خير القرون، بل هم خير أمة أخرجت للناس. ثبتت عدالتهم جميعا بتعديل الله عز وجل لهم في كتابه. قال الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عدلهم ربنا جل وعلا، شهد لهم بالعدالة. في هذه الأونة رأينا بعض من يحاول أن ينال من هذا الجبل الكبير، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين مغرض حاقد، ومن بين جاهل، وبين مغمور يحب أن يكون مشهورا بين الناس. حتى قرأت لأحدهم كتابا في الأونة الأخيرة يتكلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر عدالتهم، يعني يتهم الصحابة ويقول لك الصحابة كلهم مش عدول، إنما الآيات التي تعدل الصحابة وتقول إن الصحابة كلهم إن هم عدول ده بصفة عامة، لكن لما تمسك صحابي صحابي لا، ده احنا عايزين ندور على عدالته. هذا الكلام كلام باطل، لأنه جاءت آيات كثيرة تبين أنهم عدول، وتبين أن الله رضي عنهم، وتبين أن الله غفر لهم، وتبين أن الله تاب عليهم، وتبين لهم بشارات الجنة، بل أحاديث كثيرة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالبشارة حتى وجدنا المبشرين بالجنة، وهم كثيرون، ليسوا كما يظن البعض أن هم فقط عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرون بالجنة، بل الكثير والكثير من النساء والرجال بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم بناء على أعمالهم التي قدموها، بشرهم بالجنة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقوامها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين كيف أن الله عز وجل اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اصطفاهم الله من الخلق ليكونوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالتهم. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل. بعد الأنبياء والرسل لن تجد أحدا على ظهر هذه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباعهم نور وأجر وفضيلة، من أراد أن يأخذ حبلا وطريقا إلى الجنة فعليه باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حبهم سنة، حب الصحابة سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، أي اقتدائك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة تتقرب وتتوسل بها إلى الله ليصلح لك عملك أو يعطيك ما تطلب. من وسائل القرب إلى الله عز وجل أن تتوسل باتباع الصحابة. ليه تتوسل باتباع الصحابة؟ لأن اتباعك للصحابة إنما هو اتباع لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة كانوا أشد الناس حرصا على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمر الذي كان ربما يركب الناقة، يركب الجمل بتاعه ويدور على الطريق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشي فيه عشان يمشي فيه، عساه أن يحصل بركة من أنه صار في نفس الطريق الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان حريص جدا على أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ويتبعه في كل شيء، حتى قال بعضهم خرف عبد الله من شدة حرصه. حبهم سنة، الدعاء لهم قربة، اتباعهم وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، والأخذ بآثارهم فضيلة، تعرف الأثار الأعمال اللي كانوا يقومون بها ويعملون بها. هم صفة خلق الله تعالى بعد النبيين. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم الذين اصطفى؟ في تفسيرها أقوال، فالقول اللي فسر به سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية قال: الذين اصطفاهم الله هم أصحاب محمد، أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي واحد مغمور، واحد مشهور، واحد من أصحاب القلوب المريضة، واحد جاهل يتكلم عن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن ينال منهم، يمكن بنيله منهم يتشهر، نسأل الله السلامة والعافية. أنا أقول فرض أخوانا على كل أب وفرض على كل أم أن يعلم أبناءه حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله فريضة، والله فريضة على كل أب وأم أن يعلموا أبناءهم حب أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلة الدين لينا. إن ما كنتش هتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتحب مين؟ هتسعى في حبك لمين؟ لمن؟ نازلت آيات في القرآن كثيرة خاصت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت لهم بالعدالة والرضا وأن الله تاب عليهم وغفر لهم. كل هذه الآيات تكفيهم فخرا وشرفا. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اسمع تاني بداية الآية إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. من المؤمنين اللي في هذا الموقف؟ من المؤمنين اللي في الوقت ده عند الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند تحت الشجرة؟ مين هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. محتاجين بعدها بقى شهادة نقول هم عدول ولا مش عدول؟ رضي الله عنهم. ولو أراد الله عز وجل أن يقول رضي الله عن بعضهم لقال القرآن، هذا الذي كتب يؤلف ويقول لك إن العدالة المقصود بها بعض الصحابة، ولما تمسك صحابي لازم تدور عن دليل يثبت عدالته، يعني جهل مركب. في آية أخرى يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما تنظر للآية ابن تيمية رحمه الله، سيدنا الإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ رضي عن السابقين. الآية بتقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اللي هم مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع الصحابة، مهاجرين وأنصار، مجموع الصحابة، وهذه الغالبية العظمى. ثم بعد ذلك من جاء بعد الأنصار وجاء بعد الإيه؟ المهاجرين من القبائل لما أسلموا ودخلوا في الإسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ولما رضي الله عز وجل عن أتباعهم قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان. يعني قد يقع من الصحابي تقصير، قد يقع الصحابي في معصية لأنه ليس إلها معصوما، وقد تعرض الصحابة إلى معاصي. سبحان الله، رب العالمين ابتلاهم ليعلمنا، ابتلاهم ليقيم دينه عليهم فنتعلم نحن. يعني الصحابي اللي وقع في الزنا أقيم عليه حد الرجم، ابتلي الصحابي في هذا الحد، لكن هل معنى ذلك احنا نتبعه في الزنا؟ لا. لذلك قال الله عز وجل تبعوهم بإحسان، فقد تقع بعض الهفوات. ثم تاب الله عز وجل على سيدنا ماعز بعدما وقع توبة أثبت له فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل تاب عليه، حين أراد رجلان أن ينال من سيدنا ماعز. قال الله عز وجل في آيات أخرى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أنا عايزك تنتبه، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة دي كانت إمتى؟ قال أهل التفسير كالإمام الطبري وغيره، ساعة العسرة يقصد ساعات أو أشد الساعات اللي مرت على الصحابة في غزوة تبوك، في معركة تبوك أشد الساعات، ساعة الحرب. مين اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ كل الصحابة، قليل من تخلف، تخلف ثلاثة من الصحابة، وجاءت توبة البراءة والتوبة من الله عز وجل لهم بعد 50 يوما من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. يعني اللي تخلفوا كلهم 80 منافقا، خلاص ده أمرهم موكل إلى الله، أمرهم معلوم أهل النفاق. لكن من الأصحاب اللي صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق 3، ثم جاءت التوبة لهم بعد 50 يوما. إذن آيات القرآن تبين رضا الله عنهم وتوبته عليهم ومغفرته لهم، وجاءت حديث كثيرة تبين مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث عن أبي سعيد الخدري، الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، من حديث سيدنا عبد الله أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. تعرف لو أنا وإنت والأجيال اللي فاتت واللي جاية كل واحد تصدق بجبل ذهب مثل جبل أحد وحطناه في الميزان، هذه الصدقة حطناها في الميزان مقابل إيه؟ مقابل مد كف، ملء الكفين من قمح، من شعير، من بر، من زبيب، من تمر، من أي شيء قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لرجح هذا المد الذي قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل نصفه سيرجح على جبل ذهب يقدمه أي أحد من هذه الأجيال. يا أخوانا كانت أمر فتنة. تخيل أنت لو مكان الصحابة، في بعض الناس بيتمنى يقول لك يا لو أنا أتمنى كنت أعيش في زمن الصحابة وأشوف في النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أدرك إنها ما كانتش هتبقى فتنة شديدة عليك؟ بمعنى لو واحد طلع يقول لك أنا نبي، أنت حياة جاهلية، حياة إباحية، حياة كفرية، حياة مليئة بالعنجهية العربية والعظمة وحب الذات وحب النفس، وفجأة واحد بيقول لك ده حلال وده حرام وده ممنوع وده مش مباح وده، أنت متصور إن الأمر سهل إنك تقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، الأمر ما كانش سهل، الأمر كان فتنة شديدة على الصحابة. ثم اختارهم الله عز وجل واصطفاهم ومنحهم نفحة الإيمان. من الأحاديث اللي تبين عدالة الصحابة ومكانة الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر غفر الله لهم. حديث كثيرة، منها حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أفضلكم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خياركم. نطلع فاصل نرجع نكمل كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفخرون بأنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكفى بها فخرا لهم. نطلع فاصل.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين، مساء سبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عود كريم بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث متواصلا حول هذا الموضوع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عدالتهم، ونتكلم عن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدالتهم هي إثبات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لما تطعن في الصحابة تطعن في كل الدين اللي وصلنا. من اللي نقل الدين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوه للتابعين ثم من بعدهم التابعون نقلوه. فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، إن طعن فيهم ماذا سيبقى من الدين؟ الحديث التي ذكرناها قبل الفاصل كثيرة، وبعد الفاصل هناك حديث كثيرة نذكر منها حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأثر عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لمشهد رجل، يعني من الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. لو مشهد، يعني موقف من المواقف التي رافق فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، المشهد الغزوة واحدة خرج فيها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو الواحد منا عاش عمر سيدنا نوح 950 سنة دعوة، ده غير بقية العمر، يعني 1000 ويزيد، لو عاش 1000 سنة يعبد يصلي يصوم يقوم، ما بلغ بهذا العمل فضل مشهد واحد لصحابي أو موقف واحد من الصحابة خرجوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. يكفيهم فخرا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراد الله في القرآن والسنة، هم أدرى الناس رب العالمين يريد إيه. ليه؟ لأنهم هم كانوا حاضرين الوحي، شاهدين الوحي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. الصحابة أعلم بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يريد ويتكلم. سب الصحابة عند البعض دين يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بأن يشتم ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا نعرف فيما بعد قتل سيدنا عثمان بن عفان في حلقة من الحلقات نتناول فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن سيدنا عثمان بن عفان، هتعرف أن قاتل سيدنا عثمان بن عفان لما قتله جاء واحد من أتباعه من الثوار فوثب على صدر سيدنا عثمان بن عفان وفيه رمق، فراح يطعنه 9 طعنات، فأول 3 طعنات بيقول إيه؟ أما هذه الثلاثة فتقربا إلى الله. أول 3 طعنات بيقتل بهم الخليفة الثالث، فهذه تقربا إلى الله. جهل وكفر وعميان، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر كيف كان حالهم. بعض الناس يتخذون سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا، وهم أهل الضلال وأهل التضليل. تجد الواحد منهم يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، والذي بعث محمدا بالحق، لو أن أمثاله من ملء الأرض من أمثاله وضع في كفة ونعل سيدنا عمر بن الخطاب أو نعل سيدنا أبي بكر الصديق في كفة لرجح بأمثاله من الأمة أمثاله من ملء الأرض من أمثاله. النعل بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، والنعل الحذاء بتاع سيدنا أبي بكر الصديق لو وضع في كفة، وأمثال هؤلاء لو جئنا بأمثالهم ملء الأرض وضعوا في كفة لرجحت كفة نعل سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وهم ينتقصون من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. ولا يضر، ما يضر الجبل إذا نطحه فأر، ما الذي يضره؟ لا شيء. اتخذوا دينهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء تكلموا عن سب الصحابة، اللي يشتم في الصحابة إيه اللي يحصل؟ الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه في إسلامه. والبشر بن الحارث شيخ الإسلام أبو نصر المروزي من مواليد القرن الثاني الهجري سنة 152 رضي الله عنهم ورحمهم الله من التابعين من تابعي التابعين، يقول: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. ده مين؟ بشر بن الحارث أبو نصر المروزي رحمه الله. الإمام الطحاوي رحمه الله يبين عقيدة أهل الإسلام، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم بغضهم بغض الصحابة، انتبه، وبغضهم إيه؟ يقول الإمام الطحاوي: كفر ونفاق وطغيان، كفر ونفاق وطغيان بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحميدي رحمه الله ذكر أن من السنة الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة أنك تترحم على الصحابة، تدعو لهم بالرحمة والرضا كلهم. فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم، تنقصهم كلهم أو تنقص واحد من الصحابة، شوف واحد يقعد يشتم في صحابي مثلا من الصحابة، فيقول الحميدي رحمه الله: فهذا ليس من السنة وليس له في الفيء حق، إلى آخر ذلك. جاء الوعيد الشديد في الأحاديث لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نال منهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. الإمام النووي رحمه الله يقول: أي اتقوا الله فيهم، اتقوا الله في أصحابي، في أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوهم غرضا بعدي، تحطهم شهادة بتقعد تتكلم عنهم، ملكش موضوع غيرهم عشان تشهر نفسك أو من خلال كلامك عنهم يظهر حقدك. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أي حبك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، لما تبغضهم كأنك تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أن يوشك أن ينتقم الله منه. رواه أحمد والترمذي. وفي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والحديث حسنه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ملعون مطرود من رحمة الله. من الأدب مع الصحابة الإمساك عما شجر بينهم. الخلاف سنة، الخلاف بين الناس سنة كونية لله في خلقه، إن لابد أن يحدث شيء من الخلاف، لكن المؤمن لابد أن يتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم حتى في وسط الخلافات اللي بينهم لم يصلوا إلى الخصومة، بل كانوا خلاف. تفاكر لما تكلمنا في حلقة في برنامج قريب من الله، قلنا إيه لما حصل موقف بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا خالد بن الوليد، فواحد من المغرضين أصحاب الفتن يعني أراد أن ينال من سيدنا خالد وقدام مين سيدنا سعد بقى، ظن أن سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هيرضى ويصفق له ويقول له أيوة قل لي كمان على خالد واشتم في خالد. فجاء يقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص يا سعد هلما أحدثك عن خالد، تعال ما أقول لك مصايب خالد بن الوليد. فنظر إليه سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي تربى في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صح اسكت ما اوعى تتكلم اقف عندك راح فين، إنما بيننا من خلاف، إنما بيننا لم يصل ديننا، ديننا أقوى بكتير من إن أنا بمجرد خلاف أطلعه من حيز الدين وأتكلم عليه. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا حدث قرأ أو اطلع في كتاب من الكتب إن حصل خلاف بين سيدنا عمرو بن العاص وبين سيدنا عثمان بن عفان وبين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا موسى الأشعري وبين كذا وبين سيدنا سعد بن أبي وقاص وبين سيدنا خالد، إذا حدث قرأت أنت في مقالة قرأت في كتاب إن في خلافات، موقفك إيه؟ هم رضي الله عنهم، هم رضي الله عنهم، تنظر إلى خلاف كوني سنة كونية لله سبحانه وتعالى، لا يغر صدرك من أحد من الصحابة بل تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأنت رغم أنفك أيها الحاقد رغم أنفك الله غفر لهم، شئت أم لن تشأ قلبك كان سليما أو كان مريضا الله عز وجل رضي عنهم. فمن الأدب إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت الإنسان، وقد جاء هذا في حديث رواه الإمام الطبراني وقواه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لو أنت واحد قدامك بيتكلم عن سيدنا عن الصحابة بأسلوب غير جيد، سواء بيتكلم أو كاتب قرأ كتب في جريدة أو في كتاب أو فيما إلى ذلك، من الأدب أنك لا تنقل هذا الكلام بل تنظر إليه أنهم مغفور لهم. ولذلك قال أبو نعيم في الحلية فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم في أجمل الوجوه. أي موقف لابد، ودي علامة من علامات الإيمان على فكرة، إنك خد الموقف اللي أنت شايفه خلاف هو بأنه موقف الخير بداية الخير، وأنه تستطيع أنك تقول إيه؟ أوله على أحسن الوجوه. ولذلك يقول أبو نعيم وذكر محاسن الصحابة ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه، أنك تلتمس الخير وتعرف الموقف منه متجه إلى شكل طيب، هذه من أمارات الإيمان، علامة من علامات الإيمان في القلب. الحديث طويل وله بقية نكمله في حلقة أخرى. صلى الله عز وجل أن يرضى عنا كما رضي عن أصحابه، وأن يغفر لنا كما غفر لهم، وأن يتوب علينا كما تاب عليهم، وأن يجعلنا من يتبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.